باب القراءة في الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
الحديث فيه دلالة على ركنية قراءة الفاتحة في الصلاة من حيث الجملة. ثانيا، الحديث دلالة على ركنية الفاتحة في كل ركعة. ثالثا، فيه دلالة على تسمية الفاتحة بفاتحة الكتاب، ومن أسمائها أيضا الفاتحة، أم الكتاب، السبع المثاني، سورة الحمد، سورة الصلاة، الوافية، الشافية، الكافية، وورد الأساس.
عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب.
الحديث فيه فوائد: أولا، فيه دلالة على أن السنة تطويل الركعتين الأوليين. ثانيا، فيه دلالة على تطويل الركعة الأولى بالنسبة للثانية. ثالثا، فيه دلالة على أنه لا يقرأ في الركعتين الأخريين بعد قراءة الفاتحة شيئا من القرآن. رابعا، فيه دلالة على أن القراءة في صلاة العصر قريبا من القراءة في صلاة الظهر، والظهر أطول. جاء في رواية: يسمعون الآية، ففي ذلك دلالة على أن الإمام في الصلاة السرية عليه أن يرفع صوته في بعض الآيات.
عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور.
الحديث فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل المغرب أحيانا، ومن فوائده تسمية سورة الطور بالطور، مع أن الآية والطور. أصل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب أنه كان يواظب ويحافظ على تخفيفها، ولا يمنع ذلك من الإطالة أحيانا، وهذا من فقه الإمامة.
عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بوالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه.
الحديث فيه فوائد: فيه مراعاة الإمام لأحوال المأمومين، فالغالب على العشاء التوسط، وهنا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الزيتون لأنه كان في سفر، وهذا من فقه الإمامة. ثانيا، فيه دلالة على تخفيف القراءة في حال السفر. ثالثا، فيه دلالة على قول العشاء الآخرة كوصف لصلاة العشاء. دلالة على حسن صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فوائده أن الإنسان ينقل ما بلغه من العلم، فالبراء نقل لنا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الركعتين ولم ينقل الأخرى.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه.
الحديث فيه فوائد: أولا، في الحديث دلالة على جواز الجمع بين سورتين في الركعة الواحدة في الصلاة، فقد كان يقرأ سورة قل هو الله أحد ومعها سورة أخرى. في الحديث دلالة على جواز تكرار السورة في الركعتين، فكان يقرأ في الأولى قل هو الله أحد وفي الثانية أيضا قل هو الله أحد. ثالثا، من فوائد الحديث فيه دلالة على أن الجزاء من جنس العمل، فلأنه أحب هذه السورة الله أحبه. فيه دلالة رابعة على أن الإنسان عليه قدر المستطاع أن يسعى لجمع كلمة المسلمين، فهؤلاء لم يعارضوا هذا الرجل حتى وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك سألوه فأخبرهم. فيه دلالة على استحباب بعث السرايا، وسميت سرايا لأنهم يبعثون سرا. فيه دلالة على إمامة الأمير في الصلاة، فكان يصلي بهم وهو أمير السرية. فيه دلالة على أن الإنسان عليه أن يتبين فيسأل عن سبب الفعل ويسأل عن سبب قصده في الكلمة الفلانية أو الفعلة الفلانية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوه لأي شيء يصنع ذلك، وذلك ليتبين. فيه دلالة على فضل سورة الإخلاص. فيه دلالة على أن بعض القرآن أفضل من بعض، وقد جاء ذلك في أحاديث أخر بأن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وهذا الرجل لأنه أحبها حبه إياها أورثه محبة الله. الحديث دلالة على نقل الأخبار السارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه.
عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة.
في الحديث دلالة على حث الإمام أن يترفق بالمأمومين وأن يراعي أحوالهم. في الحديث دلالة على تحسين العبارة في التعليم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وهو يعلمه: فلولا صليت بهم بسورة كذا وكذا. في الحديث ثالثا دلالة على تسمية السور ببعض الآيات الواردة فيها، فسمى سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، والشمس سماها والشمس وضحاها، وسورة الليل سماها والليل إذا يغشى. دلالة على أن صاحب الحاجة لا تمنعه حاجته من أداء الصلاة لقوله وذو الحاجة.